إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب أهل العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب الإبانة لابن بطة العكبري، فنكمل على بركة الله القراءة من هذا الكتاب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن بطة العكبري رحمه الله في الشرح والإبانة، وقال إسماعيل الطوسي قال لي ابن المبارك،
فقره رقم كم؟
166.
ها؟
166.
166. الإخوة افتح الصفحة على فقرة رقم 166 من النسخة التي وزعناها وليست من النسخ الأخرى، لأن هذه نسخة قابلناها وأخرجناها، وهي مقابلة، وإن شاء الله ستخرج بإذن الله، والسبق في هذا لرضا العسان، وأتى بعده من نقل عنه، وأتى بعده من أخرج هذه النسخة وشوهها بتعليقاته الحدادية. نعم.
وقال إسماعيل الطوسي قال لي ابن المبارك، يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل.
ابن المبارك رحمه الله معروف له مواقفه الواضحة في نصرة السنة والحث عليها والتحذير من الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع لهم في كل زمان طولة وتشويش، فكانوا يحذرون من الاحتفاء بهم حتى لا يغتر من كان حاضرا بالمحتفى به فيظنه أهلا لذلك، فكانوا يحذرون من كل ذلك، وأيضا يحذرون من المجالسة، فالأثر الذي قبل هذا يبين الموانسة في الأكل أو الشرب عند أهل الأهواء والبدع، فلا موانسة ولا مجالسة، فهنا يبين أن المجلس لا ينبغي أن يكون عند هؤلاء. فمقت الله يحل على من شوه دين الله عز وجل وأحدث فيه ما ليس منه، فهذا ليس أهل أن يجالس ولا أن يوانس، بل حقه الحذر والتحذير. وذكر هذا الأثر أبي نعيم في الحلية، وكذلك هو في الإبانة الكبرى. نعم.
وقال الفضيل، إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل.
أيضا ذكر هذا البيهقي في شعب الإيمان، وكونه يأتي عن هؤلاء الجبال كالفضيل وابن المبارك وغيره فيدل على أن هذا منتشر، بل أتى عن أبي قلابة أيضا وابن عباس أنه قال، إياكم ومجالسة أهل الأهواء والبدع فإنها ممرضة للقلوب. ثم قال: إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. فحذرت من مجالستهم لخشية أمور، منها التلبيس، فهم أهل تلبيس ومشككة للناس في عقائدها وأديانها، أو أن يتلبسه فيصبح تابعا له فيترك الحق المبين ويذهب مع هذا الفعل المشين. إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم، أي تصبح منهم، أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق فتصبح شاكا في أمرك فتلتفت إلى ما كنت عليه من استقامة فتراها تشدد وتراها تنطع وتراها عدم انفتاح وتراها عدم تقدير لمقدرات الآخرين. لا مقدرات أهل البدع عندنا أبدا، ليس لهم عندنا قيمة معتبرة شرعية، لأنهم تركوا أمر رب البرية ولم يتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اجترأوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فليس لهم حق في التوقير ولا التقدير. وإن أخفى أحدهم أمرا عنده يلبس على الناس ما هو فيه فسيأتي فضحه وسينكشف وتكشفه أشياء كثيرة. نعم نعم.
فقال منصور بن المعتمر: بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة آدم، ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام، ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة موسى، ثم بعث الله عيسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة عيسى، ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة، فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة.
وعموما الزندقة هي إخفاء الباطل وإظهار انتماء الحق، ثم يترك الحق ويقاد الناس للباطل. فهؤلاء مغيرة الأديان، ولذلك الزنديق أو الزنادقة أو الزندقة فما بين اسم ووصف وجماعة، كل هؤلاء غيروا ما أتت به الأنبياء والرسل. نعم.
وقال محمد بن علي: لا تطيعوا رؤساء الدنيا.
وهذا ذكره الهروي في ذم الكلام. نعم.
وقال محمد بن علي: لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم.
الرئاسة لها شرع ولها هيمنة ولها شهوة في صاحبها ومن حوله، وتجد من حول الرئيس أو المسؤول من يسعى إلى الخير وهم قلة، وهناك من يسعى إلى الشر وهم كثرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله بطانتين، بطانة خير وبطانة شر. فإذا كان الأنبياء كذلك فما بالك أو فما بالك بالرؤساء أو الملوك أو المسؤولين. ولذلك السني دعاءه لولي أمره أن يرزقه الله البطانة الصالحة وأن يصرف عنه بطانة السوء، ويدعو له أن يرزقه بطانة صالحة تأمره بالخير وتدله عليه وتحذره من الشر وتنصحه منه، وهذا هو المطلوب. ولذلك تتغير سلوكيات الناس بتغير المحدث في أديانهم، والإحداث في الدين يكون غالبا لشهوة أو لشبهة، فالشبهة تتعلق في عقائد الناس وأديانها، والشبهة تتعلق في ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع الحكيم الشرع. فتجد ربما يزين للرؤساء بعض شهواتهم فيركبها الناس على أنها مما لا يحرم، وتبدأ انحرافات الناس. وما سمعنا في خطبة الشيخ اليوم وفقه الله الشيخ رياض بن عبد الله البراك على هذا المنبر المبارك الذي لطالما سمعنا التوجيهات السنية السلفية الأثرية، زاده الله هدى ورشدا وسدادا وكان الله له، من إلماحة إلى ما يتعلق في أديان الناس في الانحرافات للحوادث والأزمان. ونحن في انتهاء سنة واعتياء سنة، أهل السنة عندهم كخروج شهر ودخول شهر، ولكن أهل البدع عندهم خروج سنة ودخول سنة، هذا أمر له ظاهرة دينية ما بين أدعية سمعنا تنبيه عليها وما بين مناسبات واحتفالات. هذه غالبا تقع لرؤساء الدول أو للرؤساء أو المسؤولين أو ما يكون من يوم تنصيب الحكم، يوم الكذا ويوم التحرير ويوم الثورة ويوم الحكم ويوم الوطن ويوم كذا وكذا من الأشياء التي هي إرضاء لهؤلاء الرؤساء، فتجعل من الدين. وربما لويت أعناق النصوص لهذا، لا هذه ليس من أمور الدينية، أمور دنياهم أخطاء وصواب، الصواب يسأل الله لهم الإعانة والسداد والتوفيق، والأخطاء لهم حق النطق بالسر والخفاء، لا الإنكار العلني ولا التشهير. نعم.
وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب.
قال الشعبي أعد.
وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب.
لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذلة والصغار على من خالف أمري. فمخالفة السنة مذلة ومهانة، وفهم المخالفة العز والتمكين لمن وافق أمري. فإذا قدموا سلطانهم على الشريعة أذلهم الله وأذل الله سلطانهم، لأنهم جعلوه هو مصدر التشريع ولم يجعلوا الكتاب والسنة هي المصدر التي هم وهو يرجعون إليها، وهكذا تبدأ الانحرافات عن الطريق المستقيم. نعم. بالبدع ونسبها للدين.
وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه.
لم يأجرهم عليه لأنهم تركوا الشريعة من أجل الدنيا. إذا ما هو الواجب إذا أتى أمراء يدعون إلى مخالفة السنة؟ قال هنا فتطيعهم الرعية. الصواب أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاع السلطان في مخالفة دين الله. له طاعة أمر الله بها، نعم، ولكن إنما الطاعة، أحسنت جزاك الله خير، إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. لماذا الطاعة في المعروف؟ لأنه ليس لأحد طاعة مطلقة. الطاعة التامة في كتاب الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الله وطاعة الرسول منصوص نصوص أخرى، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهناك تفصيل نبوي، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالأصل في المنهيات الترك، والأصل في الأوامر الاستطاعة. فإذا عجز الإنسان عن القيام بالامتثال لعارض لم يجعله مستطيعا للامتثال فهذا عذر له. أما في حق ولاة الأمور فأتى النص لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالأمر واضح في طاعة الله وفي طاعة رسوله وفي طاعة أولي الأمر. فإذا كان طاعة الله وطاعة الرسول فيما لا يستطيع الإنسان مرفوع عنه فيه الحرج ومعذور في عدم الامتثال للمانع الذي أتى فيه، مما يكون فيه العذر إما بالانتقال إلى بدل أو أنه مرفوع عنه الحرج في ذلك الأمر كالحج، من استطاع إليه سبيلا. وتأتي بعض العبادات التي فيها مثلا العتق، فإذا لم يستطع إلى بدل وهو الصيام، ومن لم يستطع في الصيام إلى بدل وهو القضاء، وهكذا التكاليف الشرعية. فيأتي أمر من ولي الأمر يخالف أمر الله وأمر الرسول، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مع وجوب نصحه وتذكيره، فربما فاته ذلك. أما إذا طاعت وتركت دينها فهذا هو بداية الانحراف، فإن انحراف الدين بسبب من يحرفه، وغالب من يحرفه إما سلطان جائر أو عالم ضلالة، والناس تبعا لهؤلاء إلا ما شاء ربك. نعم.
وقال يونس بن عبيد
فلا ينفعهم الصبر من حيث الأجر مع أنهم تحته، لكن لا أجر لهم على صبرهم لأنهم لم يمتثلوا أمر الله وامتثلوا أمره في مخالفة الدين لتحصيل الدنيا. نعم.
وقال يونس بن عبيد إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن.
لا شك هذا واضح، السلطان له حقه، لكن ليس من حقه أن يرد الشرع، حقه الطاعة في المعروف. لكن إذا خالف السلطان السنة فامتثلت الرعية تلك المخالفة، فهنا أورثوا شكا وتطاعن. الشك لأنه امتثال بغير يقين، والتطاعن لأن الكل منهم سيسب الآخر، فيبدأ بينهم التطاعن والتدابر. ما الواجب؟ عدم الامتثال في مخالفة السنة، وحق النصيحة يبقى على الأصل كما ذكرنا أن لا تكون فضيحة إنما يكون بالسر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
تكلم عن السماع، وتكلم عن المجالسة، وتكلم عن أسباب الانحراف، أن من أسباب الانحراف السلاطين، من أسباب انتشار البدع سلاطين السوء، وأيضا علماء السوء، هؤلاء سبب انتشار الباطل في الناس، بل ربما اشتهت نفوسهم أمر مخالف للشرع وجوز علماء السوء من حولهم، فأذهبوا بهاء السنة ووضوح النصوص وحرفوها، وهذا موجود في كل زمان.
نعم.
ثم انتقل إلى الصحبة الملازمة عن المرء لا تسأل وسل عن خليله، فكل خليل بالمقارن يقتدي، فهو يقتدي به، والصاحب له أثر على صاحبه، بل ربما استزله وجره معه إلى المخالفة، وقالت العرب: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، فربما سحبه معه إلى ما يضره، ولربما سحبه معه إلى ما يسره، فهو بأمرين: إما إلى خير وإما إلى شر، كنافخ الكير وحامل المسك، فلينظر أحدكم من يجالس ومن يصاحب. والصحبة نعمة ونقمة، نعمة إن كان في خير، فلربما دله إذا ضل، ونصحه إذا أخطأ، وعلمه إذا جهل، وهدأه إذا غضب، وأعانه إذا أصاب شيء من ظروف الزمن مما يحصل للناس، مشكلة اجتماعية، حاجة مالية، موقف أسري، فتجده معه معين له بالنصح والتوجيه والإرشاد، فينبغي له أن يستفيد لا يكابر. والأمر الآخر ربما تضره، فيأتي صاحب الخير ويزين له الشر، وهذا السوء ليس فقط في سن معين، أن يكون صاحب السوء أنهم في الشباب أو في البنات، لا، ربما حتى في الكهول، ربما حتى في الشيوخ، ربما حتى في كبار السن، في النساء، في كل شيء، فيأتي صاحب كبير فيزين له أمور ربوية، أو يزين له معاملة منحرفة أو فيها رشاوة، أو ربما تزين لها صاحبتها شيئا من السوء بتعاطي الشر أو السماع إليه أو المجالسة فيه، وهكذا الناس يفسد بعضها بعض، كما أنها سبب في إصلاح بعضها لبعض. فينبغي لك أن تنتقي صاحبك كما تنتقي الطعام، كما تنتقي الطعام. الطعام يقدم لك مثلا مجموعة من التمر، هل أنت تأخذ تمرة دون أن تنظر إليها؟ ربما حملت هذه التمرة وأنزلتها، وحملت الأخرى ورفعت مجموعة من التمر، ونظرت حتى وجدت تمرة هناك كأنما تنادي يدك خذني، وتنتظر فمك حتى تلتقمها، فإذا بك أخذتها فرحا مسرورا. تنتقي أطيب الكلام، تنتقي الصحبة كما تنتقي أفضل ما تأكل، أفضل ما تأتي، كل هذه الأشياء أنت تنتقيها. ولربما أحيانا أخذ الإنسان شيئا ظن أنه فيه ما يعجبه، وثم لربما لفظه من فمه، ربما أخذ تمرة أعجبته فلما أكلها
بان له أمرا خفيا فيها ما كان ظاهرا على علانيتها، فما جعلها تستقر في فمه، إنما رماها من فمه ونثلها وأخرجها من فيه. لماذا؟ لأنه تبين له من خفايا ما فيها بخلاف ما ظاهر منها. كذلك الأصحاب ربما يعجبك، ولكن من خلال سفرة حذرته، من خلال موقف كاشف اتضح لك، موقفه في الدماء، موقفه في ولاة الأمر، موقفه في الحاكمية، موقفه في الأسماء والصفات، موقفه في عبادة غير الله الاستغاثة، موقفه مع أهل البدع، موقفه في الجهاد، موقفه في حقوق ولاة الأمر، موقفه من أهل العلم، موقفه من هكذا أشياء كاشفة تكشف لك خفايا هذا الإنسان. فإذا تتضح له هذه الأشياء، موقفه من هذه العبثيات والدماء والثورات فتتضح لك خلاف ما كان تظنه من خلال ظاهرة، فبان لك. فيأتي مسألة النصح، ويأتي مسألة التنبيه، ويأتي مسألة، فإذا رأيت أنه مؤثر فيك احذر، وإذا رأيت أنك مؤثر فيه فاستمر نصحه، إلا أن ترى شرا على نفسك تخافه فكن على حذر. فسلامة الإنسان لا يعادلها شيء، وأعظم سلامة سلامته في المعتقد وسلامته في الدين. وكذلك أيضا في جانب الشهوات وجانب الشبهات، فإذا رأيت مغرقا في الشهوات والانحرافات ويزينها لك في صحبة أو ممارسة أو سماع أو خلطة أو غير ذلك من الأشياء التي ربما وافقت هوى في نفسك أو شهوة أو ميول، انتبه، فلربما أوقعك في أشياء اليوم تراها إغراق في مباحات، وغدا في جانب المكروهات، وبعد غد خوضا في بحر المحرمات. فانتبه لنفسك، فإن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، ويتضح لك في المواقف، يتضح لك في السفر، ولذلك سمي السفر سفر، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ومعادنهم، يتضح لك في كذا، يتضح لك في كذا، بل ربما أحيانا اصطنعت موقفا في الغضب لترى ما ردت فعله، هل يخسرك بلحظة أم يتحملك أم يصبر أم أشياء كثيرة. فينبغي لك أن تعتني بالصاحب، لأن الصاحب نعمة من الله عز وجل إن كان من الصالحين، ولربما تستمر الصحبة وتأخذ لها زمن طويل، ولربما تأخذ لها زمن قصير، كيف ابن عباس يقول: فأصبحت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أي مصالحهم، المصلحة وما يحصل من فلان أو ما يحصل من فلان. إن الصحبة الصادقة تستمر إلى يوم القيامة، يوم أن يبعث الله العباد، الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق على ذلك، فهذه مما يجعلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه، لأنهم تعارفوا في الله ولله لا لشيء من أمور الناس والدنيا. جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. إذن هذا كله حتى تحذر صاحب الشهوة وصاحب الشبهة، وصاحب الشبهة أخطر من صاحب الشهوة، فصاحب الشهوة يدعوك لعمل تميل له النفوس شهوة، وأما صاحب الشبهة يدعوك لأمر يرى أنه ديانة لله ويتقرب به إلى الله. نعم.
وقال سليمان بن داود عليه السلام: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادم.
نعم، تجرى على أخبار بني إسرائيل. نعم. وعلى كل المعنى فيها قوي وصحيح، من الإنسان صاحبه مؤثر فيه، صاحبه مؤثر فيه. نعم. أين فلان؟ قالوا: من يجالس؟ قال: يجالس الجهمية. قال: هو جهمي، يجالس القدرية، هو قدري، يجالس التبليغ، تبليغ، يجالس التكفير، تكفيري، يجالس القاعدة، قاعدي، داعشة، داعشي، كل يلحق، يجالس السلفيين، سلفي، يجالس أهل الحديث، هذا مع أهل الحديث، يجالس أهل البدع، هذا مع أهل البدع، ينظر من يجالس، أنت ما تعرفه، لكن المجالسة كاشفة، الخلطة كاشفة، وفرق بين المجالسة المختارة والمجالسة غير المختارة. ذهبت إلى مكان علاج وكان بجوارك أحد أهل البدع وأنت جالس تنتظر دورك في العلاج، فهذه مجالسة ليست أنت مختار لها ولا هو مختار لها، بخلاف أن تأتي ويذكر أن فلان في مجلس، في مجلس فلان، أو ذهبت مثلا إلى ولي الأمر وجلست وأتى فلان فجلس، أنت ذاهب إلى فلان ولا إلى ولي الأمر؟ إلى ولي الأمر، وهكذا.
نعم.
وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا وارتد لنفسك إخوانا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فاحذره فإنه لك عدو وأنا منه بريء.
نعم.
وقال ابن المبارك من
ذكره أحمد في الزهد وأيضا ابن أبي الدنيا في الشكر وهو مفصل في الإبان الكبرى. نعم.
وقال ابن المبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته.
يعني الرجل وإن كتم أموره وحاول يخفيها تظهر في من جليسه، من صديقه، في أولاده، إن كان صاحب كتابة في نقولاته، إن كان صاحب منبر عمن يستشهد وعمن ينقل من كلماته، إن كان صاحب تدريس في شروحه، في كتبه المختارة، في تعليقاته عليها، في المراجع، تتضح أشياء كثيرة في هذه الأشياء تبين لك إذا حل في بلد على من يحل، من يحل عليه، يحل على من، وهكذا كلها، بخلاف إذا كان مسؤول كبير الكل يحل كجهة مسؤولة، مثل كان سماحة المفتي الشيخ عبد المنباز تحصل أحيانا اجتماعات فيحضر السني والخلفي، لكن لا يسمعون إلا سنة، ليس للخلفي في المجلس تنظير أو طرح، أو وإن قال ما قال وزل به المقال أتته التوجيهات وأتته النصح وأتى، بخلاف ما يأتي بعض الناس اليوم ويأتي هل البدع ويدخلون بالتبجيل ويخرجون بالشكر والثناء. فمن خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته، والألفة كاشفة، ربما يأتيك شخص ويجلس في الحديث معك وفي الكلام معك، فهذا تتضح الألفة في مواطن الفرح والسرور، في مواطن الحزن، في مواطن الضائقة، في مواطن تظهر الألفة، يفرح بك ويفرح لك، بخلاف البدعية الذي يشمت بك ويهزأ بك ويستنقص وهكذا من أفعالهم. فمهما حاولوا أن يخفوا ما أرادوا أن يخفوا مجتهدين وجاهدين لا يستطيعوا أن يظهروا الألفة، لأن الألفة أمر قلبي لا يستطيعه الإنسان بالتزيينات الظاهرية، فالألفة أمر خفي سري، أمر خفي سري، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، بل ربما تجد هذا البدعي بشوشا مع أهل الكفر، فإذا رأى السني الأثري اقفهر واشمعز ونظر إليه شزرا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه مفضوح عند هذا ومكشوف أمره. نعم.
وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وقد كان هويها، فخاف رعيته فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك فظهر عليهم، حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم الأولى.
استجابة لنزوة ملك، هذا بالنسبة لي هذا المطلب، استجابة لنزوة ملك شاذ جنسيا وقع على أخته أي على المحارم، فأخذ بدل دينهم. هذا سبب انحراف دين المجوس، حتى أصبح في دين المجوس إتيان المحارم. وعلى هذا القرامطة لما تولوا هم يرون إتيان المحارم لأن أصولهم مجوسية. وعموم هذه الأديان المجوسية تعظم الجنس وتبيحه، ولذلك فرحوا بالمتعة مجوس إيران. نعم.
وقال الحسن: لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟
لأنهم هم ساداتهم، هم ساداتهم، وإذا انحرفوا حرفوا الناس. يا معشر القرى يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. هم لا شك لهم أثر، علماء الصلاح وعلماء السوء، وأيضا حكام الصلاح وحكام السوء لهم أثر في فساد الناس، لهم أثر في إفساد وفساد الناس. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وما أفسد الناس إلا الملوك وعلماء سوء ورهبانها. هذه أبيات لابن المبارك. وما أفسد الناس إلا الملوك، ملوك السوء، مملوك الصلاح وملوك الخير، فلا يأتي في أذهانهم إلا الخير والصلاح وإصلاح المجتمعات وإصلاح الإسلام المسلمين والوقوف معهم في قضاياهم. فعلماء السوء وسلاطين السوء هم سبب السوء في الناس. نعم. ولذلك تجدهم يدعمون من يوافق أهواءهم وإن علموا أنه مبطل، لأنه وافق هواه. والحكم له شرة وله نزوة، فلربما تقاتل الإخوة من أجل الملك. نعم.
وقال ابن مسعود: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر.
ما له شغل في الناس، أنت دينك مو بالناس، لست إمعه إن أحسن وأحسنت وإن أساء وأسأت. أنت أدنت لله بدين، هذا الدين مبني على قال الله قال رسول الله، على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ليس هذا الدين ما كان عليه فلان وفلان مهما كان هذا. والله إن خرج المهدي لن يحكم إلا بما أتى به جده محمد صلى الله عليه وسلم. إذن انتظارك له افعل ما سيفعل، التزم ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول ننتظر حتى يرفع كذا ويفعل كذا، أنت تلزم، الدين واضح، النصوص بينة، الكتب مدونة، علماء يدعون لذلك ويبينون لذلك. ولكن الشيطان إذا أتى بعض الناس زين له شره. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل: دمي دون ديني.
يعني أمور الدنيا تروح، زادت نقصت، زادت علاوة راحت علاوة جات، ماذا أنت؟ الحمد لله دينك قائم وأمرك قائم، بل إن أمورك لم ينقص منها شيء، غيرك في الحدود وفي المنافذ قدم روحه في سبيل الله لبقاء أرض الحرمين طاهرة لا يمسها شيء من دنس الرفض وأهله، وأن تبقى الحرمين رايتها خفاقة. فلا يبقى مثلك إلا التأييد والدعاء، والدنيا تذهب وتأتي، لكن الدين إذا ذهب لا يأتي إلا بعد أن يصحح للناس أمرهم. كذلك إذا ذهبت الأعراض ماذا يصلحها؟ إذا ذهب الأمن ماذا يصلحه؟ فلذلك الدين يأمرك بأشياء كثيرة، لأن الله أمرك بذلك، والخير كله في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن صبر ظفر، وما يصيب الناس إلا بذنوبهم، قل هو من عند أنفسكم ويعفو عن كثير. إنما يظهر في مظاهر الناس من البطر والأشر والبذخ والإسراف، لربما عوقبوا بأشياء كثيرة. ولذلك لا بد للناس أن توازن أمور حياتها، وأن تترك منها البذخ، وأن تترك منها الإسراف، وأن تعتني بالمحتاجين والفقراء والمساكين، وأن يكون لها إنفاق وصدقة، لعل الله عز وجل يبارك لها في أقوالها وأفعالها وأعمالها وأموالها. ونسأل الله يكفينا شر كل ذي شر. وهذه البلد المملكة العربية السعودية محسودة، وهناك مكر كبار ومكائد عظيمة جدا لإضعافها وإخلالها وإيجاد البلبلة فيها من كل قوى الشر، لا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا من الروافض، ولا من الفرق والجماعات كالإخوان والتبليغ الذين الآن أصبحوا يركبون مطية الصوفية التي يريدونها أن تكون هي الحرب القادمة، هي يريدونها أن تكون هي رمز أهل السنة والجماعة. ومتى كان الشر رمزا للخير؟ لا يمكن. متى كان الشر رمزا للخير؟ متى كان الباطل رمزا للحق؟ أتى الحق ليدحض الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. متى كانت الظلمة عنوانا ونبراسا للنور والخير؟ لا تزيد الناس الظلمة إلا ظلمة وحلكة وغلس، والنور نور والباطل باطل وظلمة، ولكن هيهات لهم أن يكون لهم ذلك. فإن الله ناصر دينه، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فدين الله قائم. كن مع أهله فقط، سأل الله أن يوفقك أن تكون مع أهله القائمين به المتمسكين به المدافعين عنه الداعين إليه الذابين عنه الناصحين به وله. وإياك أن تتخطفك الأهواء فتكون من المناوئين له المعادين له الساعين في إطفاء جذوة نوره وخيره، فتكون ممن يريد أن يطفئ نور الله بأفواههم. انتبه أن تكون في هذا الجند البائس أو هذا الجيش المهزوم، وكن في الحق ومع أهله توفق بإذن الله. نعم.
وقال مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم.
لأنه استبدل الذي أدنى بالذي هو خير، استبدل الحق بالباطل، استبدل النور بالظلمة، استبدل الخير بالشر، استبدل التوحيد بالشرك، استبدل السنة بالبدعة، استبدل الجماعة بالفرقة والاختلاف، استبدل كل فضيلة بكل رذيلة، استبدل معالي الأمور بسفائلها، فقد بدل وانحرف وظل وأظل، وأرضى الناس برضى الناس، وترك رضاء الله، أرضى الناس بسخط الله فسخط الله عليه وأسخط الناس عليه، وكان من جند إبليس وحشر معه. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله.
كذلك كن لمحبة السني السلفي الأثري وبغض الخلفي البدعي، بحب الإسلام وأهله وبغض الكفر وأهله، هكذا يجب أن تكون أيها المسلم المتبع. وهذا من أسباب رضا الله سبحانه عز وجل، لأن الله يمقت من وقر أهل الأهواء والبدع. نعم. وهذا ذكره ابن أبي شيبة في مسنده وأحمد وغيره، قد حسنه الألباني. نعم.
وقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى،
فكيف من يجعله له مستشارا؟ نعم.
وقال الفضيل: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى، يعني في قلبه.
هذا بمعنى أنك إذا جالست السني فدلك على السنة أحيا قلبك، فذكرك بالله وعلمك ما تجهل وأنار لك الطريق، فانجلى قلبك بمعرفة الحق والسير عليه. والبدع لا يزيدك إلا ظلمة، ولا يزيدك إلا بعد عن السنة، ولا يزيدك إلا وحشة. فهذا الذي يجعله يورثه العمى، ففرق بين عمل عين وعمل قلب، فإن عمل القلب هو عمل بصيرة، وعمل البصر لربما قاد أعمى في بصره من هم يبصرون. نعم.
وكان الفضيل يقول: أسلك حياة طيبة، الإسلام والسنة.
خلاص، هي الحياة الطيبة، هذه هي الحياة الطيبة، الإسلام والسنة. والحياة السيئة هي الكفر والبدع والضلالات. نعم.
وقال مجاهد في قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال: حسن الرأي، يعني السنة.
الحياة الطيبة هي التوحيد والسنة، هي التوحيد والسنة والبعد عن الشهوات والشبهات والحذر والتحذير من الشرك والبدع. هذه هي الحياة الطيبة، هذه هي الحياة المباركة، هذه الحياة الموفقة، حياة المؤمن الصادق مع الله عز وجل باستقامته على الدين وتركه الأهواء والمخالفات. نعم.
وقال الفضيل: لا يشم مبتدع رائحة الجنة.
هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حجب عن أهل البدع التوبة، وكونه محجوبة عنه التوبة معناه أنه تحت وعيد الله عز وجل. نعم.
وقال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة.
ثم وهذا الأثر أثر الفضيل فيه زيادة عند الهروي في ذم الكلام: أو يتوب. لا يشم مبتعد رائحة الجنة أو يتوب، وهذا وفق النص أنه لا يقبل منه عمل حتى يرجع. نعم. وغالبا لا يوفق المبتدع للتوبة، لماذا؟ لأنه لا يرى أنه على باطل، شارب الخمر يشرب ويعرف أنه قد عصى الله، فهو وهو يشرب حتى وإن كان ثملا يشعر أنه في دائرة المذنبين ولا يتقرب بفعله لرب العالمين. وأما صاحب البدعة فهو يمارسها ويرى أنها تقربه إلى الله، وهو لا يزداد من الله إلا بعدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم.
وقال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثروا من قول ما شاء الله.
الله المستعان. فماذا نقول في زماننا الذي أصبح صاحب السنة في غربة؟ فيا أيها الغريب، لا تستغرب استغراب الناس في غربتك، اجزمها واثبت عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهم النزاع من القبائل والبلدان، وانظروا جمعكم بارك الله فيكم، من أي الأماكن أنتم؟ على ماذا اجتمعتم؟ ماذا تريدون؟ تعلم السنة واتباع الأثر واقتفاء طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، والحذر كل الحذر والتحذير من الأهواء والبدع والشركيات والمخالفات، ما جمعكم إلا ذلك. فلذلك اصبروا وصابروا. أسأل الله يحشرنا وإياكم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، ولعلنا بلغنا النصاب، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا أنكرنا على أحد العوام في هذه الاحتفالات مثل
سنة هجرية جديدة، قالوا هل الاحتفال حرام؟ نحن نفرح ويستهزئون بنا، فكيف الرد؟ الفرح ما أحد يرده إذا كان فرحا مشروعا. فلو فرح الزاني بالزنا أنكرنا عليه، ولو فرح صاحب الخمرة بالخمر لا أنكرنا عليه، ولو فرح صاحب الربا بالمال الذي أتاه لا أنكرنا عليه. فليس مجرد الإنسان حبه للفرح دليل على جواز هذا الفرح. وقد يكون الفرح فرح عادي، كان رزق ولد أو عفية وشفية من مرض، فندعو له بالسلامة ويفرحنا ما فرح به. أما أن يفرح بالإسراء والمعراج وبالمولد وبالهجرة وبهذه الأشياء، نقول لابد أن يكون فرحك فرح شرعي، كما أنك تفرح بالمواسم مثل العيدين، نفرح كما تفرح، لكن تجعل لك مناسبة تقول هي فرحتي وهي كذا. فهذا مما وقع فيه الناس من الاحتفالات التي لا أصل لها في الشرع، سواء كان هذا الفرحة بالأم أو بالوطن، أو سواء كان هذا الفرحة بالشجرة أو أسبوع كذا، أو هذه الأشياء التي أو عيد الحب أو أشياء التي يريدون أن يفرحوا بها وهي لا أصل لها في الشرع، فكلها فرحة منكرة، ليست فرحة مشروعة، ليست فرحة مشروعة. فهذا مما ينكر على الناس، ولا شيء في إنكارك. فإن استهزأ فلجهله لعدم علمه، وإن استهزأ المستهزئون فلا تكون في ضيق من هذا الاستهزاء أو في هذه السلوكيات في المقابل. فإذا أمرت فاصبر، وإذا نهيت فاصبر، والله عز وجل يقول وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. والاستهزاء لا تلتفت له، فإن الله عز وجل يقول لنبيه إنا كفيناك المستهزئين. فالمستهزئ هذا غالبا لجهله بالحكم الشرعي فيستغرب أنك تستغرب ما هو عليه. أتى عن حذيفة أخذ بحجرين فألصقها في بعضها، قال هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا رحمك الله لا نرى ما بين هذين الحجرين من النور إلا قليل. قال والله لتنتشرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين، والله لتنتشرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين. فانتشار الشر لا يستغرب، ومعرفتك للخير توفيق، فاصبر وفقك الله، وصلى الله وسلم على محمد.